فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف رحمه الله أبو داود في كتابه السنن في باب في من آتق نصيبا له من مملوك فيه حديث الآخر شيء وهو أنه أي نعم الحديث في هذا الباب الذي جاءت فيها عدة أحاديث معناه أو معنى هذه الأحاديث من آتق نصيبا له في مملوك آتق من ماله إن كان له مال. أيوة إن لم يكن له مال فما حكم هذا العبد؟ إن لم يكن للسيد مال فهل يبقى نصفه مملوكا ونصفه حرا أم ماذا؟ ولذلك بوب الإمام البخاري رحمه الله بوب الإمام أبو داود وخاصة لما اختلف على قتادة. قتادة هو مدار هذا الحديث. فجاء عليه عدة أشخاص رووا عنه بدون ذكر السعاية، هل يطلب من العبد أن يسعى حتى يجمع ما يحرر نفسه بنفسه من الدراهم أم لا يطلب؟ فلما اختلف على قتادة بذكر السعاية في حديث أبي هريرة، فمنهم من روى ذكر السعاية عن قتادة بإسناد على أبي هريرة من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من رواه عن قتادة عن قوله بدون رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهل ذكر السعاية من قول قتادة أم هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا من أهم ما يكون في هذا الباب. والبخاري رحمه الله قد اعتمد حديث السعاية وذكر السعاية. قال الإمام أبو داود حدثنا مسلم بن إبراهيم وهو الفراهيدي من الثقات، قال حدثنا أبان بن يطار قال حدثنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نحيك عن أبي هريرة قال من آتق شقيصا في مملوك فعليه أن يوثقه كله إن كان له مال وإلا استسعي العبد غير مشقوق عليه. يعني يطلب سين للطلب، يطلب من العبد أن يسعى لا يشق عليه، بمعنى أنه أولا يطلب منه ما يساوي قيمته في النصف أو نصف قيمته، لا يطلب منه شيئا زائدا حتى يشق عليه. وقيل أنه يطلب منه السعاية إذا أراد أن يحرر نفسه ويعتق نفسه بعدما يسعى، ففي يوم واحد حر يذهب ويضرب في الأرض ويضرب رأسه في الأرض حتى يجمع الدراهم فيسعى، لكنه إذا لم يرضى فيترك عليه ولا يشق عليه. هذه المسألة في الحقيقة فيها خلاف. والحديث الثاني أيضا بهذا المعنى، حدثنا نصر بن علي وهو الجهضمي قال حدثنا يزيد يعني بن الزريع وحدثنا علي بن عبد الله المديني محمد بن بشر الودي حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن منحيك. في الأحاديث الأولى عن قتادة لم يذكر فيه السعاية، وهنا في هذا عن قتادة سعيد وغيرهم قد رووا من آتق شخصا له أو شقيصا له في مملوك فخلاصه عليه من ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال قوم العبد قيمة أدر ثم استسعي لصاحبه في قيمته غير مشقوق عليه. قال أبو داود في حديثهما جميعا فاستسعي غير مشقوق عليه، وهذا لفظ علي بن المديني. فالآن في الحقيقة يعني اختلف العلماء في هذا. قال وفي الحديث نريد أن نفهم هذا من حيث الأصول الحديثية. في الحديث دليل على الأخذ بالاستسعاء إذا كان المعتق معصرا، معتق نصفه أو معتق جزئه إذا كان معصرا وليس عنده مال، إذا كان عنده مال يجبر أن يعتق كله وليس لله شريك. أما إذا لم يكن مالا فماذا؟ قال في فتح الباري قد ذهب إلى الأخذ بالاستسعاء إذا كان المعتق معصرا أبو حنيفة وصاحباه والأوزاعي والثوري وإسحاق وابن راهوية وأحمد في رواية وآخرون، ثم اختلفوا. فقال الأكثر يعتق جميعه في الحال ويستسعى العبد في تحصيل قيمة نصيب الشريك، يعني إذا كان نصفه أعتق صاحبه ففي حينه يعتق النصف الباقي لكنه يذهب فلا يخدم في نصفه لا يخدم في نصفه يذهب فيه حر في جميع أيامه يسعى في الأرض حتى يجمع قيمة نصفه. فقال الأكثر يعتق جميعه في الحال ويستسعى العبد في تحصيل قيمة نصيب الشريك. وزاد ابن أبي ليلى فقال ثم يرجع العبد على المعتق الأول بما أداه للشريك. وقال أبو حنيفة وحده يتخير الشريك بين الاستسعاء وبين عتق نصيبه، وهذا يدل على أنه لا يعتق عنده ابتداء إلا النصيب الأول فقط، ويتخير إلا النصيب الأول فقط، وهو موافق لما جنح إليه البخاري من أنه يسير كالمكاتب. يعني هل إذا كان اثنان شريكان في العبد فأحد الشريكين أعتق نصيبه فهل بعد هذا يعتق مباشرة نصيب شريكه أيضا أم يبقى كالمكاتب عبدا في نصفه؟ فقال أبو حنيفة رحمه الله أنه يبقى، يعني قال الإمام أحمد وغيرهم وغيرهم أنه يعتق في حينه، يعتق في حينه كله، هذا والذي يعتق جميعه في الحال ويستسعى، يعني صار حرا من أول ما أو من بداية ما يكون شريكه أعتق نصف نفسه، والباقي النصف لشريكه أيضا عتق، وبعد ذلك كان صار حرا فليذهب ويسعى ويجمع. وقال وإليه جنح البخاري رحمه الله. قال هذا قول أحمد وغيرهم، لكن البخاري رحمه الله قال لا، هذا شريك ما يعتق إلا إذا رضي هو، ما لم يعتق هو معناه يبقى في حصة شريكه عبدا، لكنه ما دام نصفه حر في يوم يخدم في يوم يكون حرا يذهب ويسعى. هذا الذي جنح إلى البخاري إلى الشيء الثاني أو إلى الشق الثاني. وقال العيني في شرح البخاري وعند أبي حنيفة إذا كان المعتق موصرا فالشريك بالخيار إن شاء آتق والولاء بينهما نصفان، هذه مسألة أخرى. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان وابن أبي عدي، يحيى وابن عدي شيخان لمحمد بن بشار، ابن أبي عدي هو محمد بن إبراهيم بن عدي من الثقات الكبار، عن سعيد أي سعيد بن أبي عروبة بإسناده ومعناه يعني عن قتادة وما إلى آخره. قال أبو داود رواه روح بن عبادة عن سعيد بن أبي عروبة لم يذكر السعاية، يعني بعضهم ذكر وبعضهم لم يذكر. ورواه جرير بن حازم وموسى بن خلف جميعا عن قتادة بإسناد يزيد بن الزريع ومعناه وذكر السعاية. ففي مثل هذا الحديث يدخل في الأحاديث المعللة، فهناك بعضهم ذكر وبعضهم لم يذكر، فينظر هل الذين ذكروا الزيادة أولا في الحديث الأول ذكر أنه إذا كان وقد أتق نصفه فقد أتق ما أتق، إذا كان نصفه أتق معناه في الباقي يكون هو عبدا وسكت الحديث. ثم جاء في هذا الحديث نفسه الآخرون رووا عن قتادة أنه يستسعي العبد في النصف الباقي غير مشقوق عليه، فهناك بعضهم ذكر السعاية وبعضهم لم يذكر، فما حكم مثل هذه الدراسة مثل هذه الأحاديث؟ ونجد أي الأئمة رحمة الله عليهم أولا قعدوا قاعدة زيادة الثقات مقبولة، إذا كان عدة ثقات ثقة واحد خالف عدة الثقات فهذه مخالفة، لكن فرضنا أن في الحديث الأول سكت عن السعاية ولم يذكر السعاية، ثم ذكر في الحديث الثاني السعاية واحد منهم، فهل يكون هذا مخالف؟ الشذوذ لا يأتي إلا إذا خالف، زيادة في المعنى لا يكون مخالفا، إنما يكون مخالفا إذا ذكر خلاف الحديث الأول. فسكت في الحديث الأول عن السعاية، وفي الحديث الثاني أو في رواية الآخرين عن قتادة ذكر السعاية، فالقاعدة تقتضي أن تقبل زيادة الثقة ولو كان واحدا. هناك عدة ثقات زادوا هذا عن قتادة، فإذا قتادة له تلاميذ ذكروا السعاية في رواياتهم وتلاميذ سكتوا عنه، سكوتهم لا ينفي ذكر السعاية ولا يخالفه، فإذا زاد الثقات السعاية بحيث أنه يطلب منه أن يسعى بنفسه لأنه في يوم واحد حر فيجمع قيمة نصفه الذي بقي فيه عبدا حتى يحرر نفسه بنفسه. ثم تأتي مسألة الولاية. الولاية الولاء يعني إرثه لمن يكون؟ قالوا أنه يعني يكون نصف نصف، نصف له ونصف لمن أعتق نصفه، لكن إذا كان صاحبه شريكه أيضا يكون قد أعتق نصيبه فيكون الولاء نصف نصف بين الشريكين. لكن في الصورة الثانية إذا استسعي وهو بنفسه كأنه أعتق نصفه بنفسه فالولاء نصفه يكون له للعبد ونصفه يكون للعبد المحرر ونصفه يكون لشريكه الذي أعتق أولا. قال صاحب الاستذكار، هنا اختلف العلماء فيها ولذلك المسألة مهمة جدا. قال صاحب الاستذكار: وممن رواه عن سعيد بن أبي أيوب بذكر السعاية محمد بن بكر وهو البرساني، وذكر جماعة رواه روع بن عبادة عن سعيد بن أبي عروبة لم يذكر السعاية، هكذا ذكر المصنف عند الطحاوي من رواية روح عن ابن أبي عروبة بذكر السعاية. فإذا روح نفسه ثقة مرة سمع من قتادة، وقتادة يكون قد روى هذا الحديث في عدة مجالس، ففي بعض المجالس يكون ذكر السعاية، فروح من الذين ذكروا الروايتين، رواية السعاية ورواية عدم ذكر السعاية. ورواه جرير بن حازم كما هو عند البخاري في باب الشركة في الرقيق من كتاب الشركة في لفظ حدثنا أبو النعمان قال حدثنا جرير ابن حازم عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شخصا في عبد أعتق كله إن كان له مال وإلا يستسعى غير مشقوق عليه. وأخرجه أيضا في كتاب العتق، وأخرجه أيضا مسلم بنحوه، وأخرجه الإسماعيلي من طريق بشر بن السري ويحيى بن بكير جميعا عن جرير بن حازم بلفظ: من أعتق شخصا من غلام وكان للذي أعتق من المال ما يبلغ قيمة العبد أعتق في ماله وإن لم يكن له مال استسع العبد غير مشقوق عليه. قال الحافظ وهو ابن حجر: وأما رواية موسى بن خلف فوصلها الخطيب في كتاب الفصل والوصل، وكذلك من طريق أبي ظفر عبد السلام بن مطهر عنه عن قتادة عن النضر، ولفظه: من آتق شخصا له في مملوك فعليه خلاصه، وليس خلاصته، عليه خلاصه إن كان له مال فإن لم يكن له مال استسع غير مشقوق عليه. قال المنذري: قال أبو داود رواه روح بن عبادة عن سعيد بن أبي عروبة لم يذكر السعاية، وقال أبو داود أيضا ورواه يحيى بن سعيد وابن أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة لم يذكر فيه السعاية، ورواه يزيد بن زريع عن سعيد فذكر فيه السعاية، وقال البخاري رواه سعيد عن قتادة فلم يذكر السعاية، فكان سعيد في بعض الأحيان يذكر وفي بعض الأحيان لم يذكر. معناه أن قتادة مداره عليه في بعض الأحيان كان يختصر وفي بعض الأحيان كان يكمل الرواية فيذكر السعاية. وقال الخطابي: اضطرب سعيد بن أبي عروبة في السعاية مرة يذكرها مرة لا يذكرها، فدل على أنها ليست من متن الحديث عنده وإنما هو من كلام قتادة وتفسيره. هذا قول الخطابي على ما ذكره همام وبينه، ويدل على صحة ذلك حديث ابن عمر، وقد ذكره أبو داود في الباب الذي يليه. وقال الترمذي: روى شعبة هذا الحديث عن قتادة ولم يذكر فيه السعاية. وقال أبو عبد الرحمن النسائي: أثبت أصحاب قتادة شعبة وهشام على خلاف سعيد بن أبي عروبة وروايتهما، والله أعلم أشبه بالصواب. يقول: وروايتهما أي رواية شعبة وهشام أشبه بالصواب عندنا، هذا عند الترمذي. وقد بلغني أن همام روى هذا الحديث عن قتادة فجعل الكلام الأخير قوله: وإن لم يكن له مال استسع العبد غير مشقوق عليه. وقال عبد الرحمن بن مهدي: أحاديث همام عن قتادة أصح من حديث غيره لأنه كتبها إملاءً. وقال الدارقطني: روى هذا الحديث شعبة وهشام عن قتادة وهما أثبت فلم يذكر فيها الاستسعاء، ووافقهما همام وفصل الاستسعاء إلى آخر ما ذكر. ثم بعد ذلك الآن انظروا، تقرؤون إن شاء الله، لكن المحقق أو شارح الكتاب المحدث الكبير رحمه الله أيضا له رأي. قال الفقير يعني شيخ شمس الحق العزيز أبادي: قال قال الفقير عفي عنه هكذا جزم هؤلاء الأئمة بأن ذكر الاستسعاء مدرج من قول قتادة رحمه الله وأبى ذلك آخر. يعني بعضهم قال لا ليس من قول قتادة بل هو مرفوع, وبعضهم قال إنه من قول قتادة. وأبى آخرون من الأئمة منهم صاحب الصحيح محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم الحجاج فصحها كون الجميع مرفوعا أي رواية سعيد بن أبي عروبة للسعاية ورفعها وأخرجاه في صحيحيهما, وهو الذي رجحه الطحاوي وابن حزم وابن المواق وابن دقيق العيد وابن حجر الأسقلاني وجماعة, لأن سعيد بن عروبة أعرف سعيد بن أبي عروبة أعرف بحديث قتادة لكثرة ملازمته وكثرة أخذه عنه من همام وغيره, هكذا قالوا وهو موجود في كلام الأئمة كما ذكر ابن رجب أيضا وأكد على هذا المعنى في كتابه شرع علل الترمذي. وهشام وشعبة وإن كان أحفظ من سعيد لكنهما لم ينافيا ما رواه, إنما اقتصر من الحديث على بعضه, وليس المجلس متحدا حتى يتوقف في زيادة سعيد, فإن ملازمة سعيد لقتادة كانت أكثر منهما فسمع منهما لم يسمعه غيره, وهذا كله لو انفرد سعيد أيضا ما دام قد اختلفت المجالس فيكون سمع في بعض المجالس ما لم يسمعه الآخرون, ولكن سعيد لم ينفرد. وقد قال النسائي هشام وسعيد أثبتوا في قتادة من همام, وما وعل به حديث سعيد من كونه اختلط أو تفرد به مردود, لأنه في الصحيحين وغيرهما من رواية من سمع منه قبل الاختلاط كيزيد بن الزريع, ووافق سعيدا على ذلك جماعة منهم جرير بن حازم وهو عند البخاري وأبان بن يزيد الأطار وهو عند أبي داود والنسائي وحجاج بن حجاج وهو عند أحمد بن حفص أحد شيوخ البخاري عن أبيه عن إبراهيم بن الطحمان عن حجاج بن حجاج عن قتادة وفيها ذكر السعاية, وحجاج بن عرفة عن قتادة وهو عند الطهاوي, وموسى بن خلف وهو عند الخطيب, ويحيى بن صبيح وهو عند الطحاوي من طريق سفيان بن عيينة عن سعيد بن أبي عروبة, ويحيى بن صبيح كلاهما عن قتادة, فهؤلاء الستة أنفس كلهم تابعوا سعيدا, ليس يعني أنهم رووا عن سعيد, تابعوا سعيدا, إذا كان يقال أن سعيدا يكون قد أخطأ فيه فمرة ذكر السعاية ومرة لم يذكر فيقال لا غير سعيد بن أبي عروبة, وهذا التحقيق أنيق جدا في الحقيقة دي. كلهم تابعوا سعيد بن أبي عروبة ووافقوا على روايتهم أن قتادة بذكر الاستسعاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رواه هكذا عن سعيد بن أبي عروبة جماعة كيزيد بن الزريع وعبد الله بن المبارك وعيسى بن يونس وإسماعيل بن إبراهيم وعلي بن مصر. الآن لو كان عندنا نشاط كنا نخرج رواياتها, الآن سهل تخرج من الذي أخرج روايات هؤلاء, بعضها أخرجها الإمام البخاري رحمه الله وبعضها في البيهقي وغيره, ويونس بن وإسماعيل بن إبراهيم ابن علي وعلي بن مسهر وإيهاب بن سعيد القتان ومحمد بن بشر الأبدي وابن أبي يدين وعبدة بن سليمان الكلابي وروح بن عبادة ومحمد بن بكر البرساني وهم ثقات حفاظ. وعبدة بن سليمان فيهم هو أثبت الناس سماعا من ابن أبي عروبة, ولذا قال ابن حزم هذا خبر بغاية الصحة فلا يجوز الخروج عن الزيادة التي فيه ولا ثبوت الاستساء 30 صحابيا أيضا. هذه المسألة لو قال قام به أحد, بعض الناس الإخوان حتى الدكاترة يسألون يقولون دلنا على موضوع الترقية, فلو جمعوا هذه وفي الترقية في الجامعات من الدكتوراه إلى أستاذ مشارك بعد الأستاذ مشارك أستاذية أستاذ كرسي, هذه كلها تحتاج إلى ست بحوث, وهذه البحوث يرسل إلى فلان وفلان محكمة, وبعد ذلك إلى مجلس العلمي, والمجلس العلمي يرسل إلى ناس آخرين أيضا, فعلى كل حال ويطبع قبل ما يرسل إلى المجلس العلمي لابد أن يكون مطبوع وصالح للطباعة أو نشر. فمثل هذا في الحقيقة لو أخذ أحد حقق أحد طلبتنا يكون أجمل الله فيكم, لأن جزاهم الله خير الآن الذين تخرجوا يطلبون هذه الأشياء نعم يقول هذا في غاية الصحة فلا يجوز خروجنا. وكذا هشام سكت عنه مرة وجعله مرة من قول قتادة لم يكن ذلك حجة على سعيد بن أبي عروبة لأنه ثقة حافظ ويكون قد يكون حتى وجدنا هذا أن الصحابي رضي الله عنه قد يروي الرواية يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بعض الأحيان بنفسه اعتمادا على ما ثبت عنده أنه من سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم يقول بدون ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعض الطرق إنما الأعمال بالنيات يوجد مثل هذه فلا ينبغي أن يقال إن ذكر السعاية يكون هذا زائدا أو على كل حال فبذلك هذا التحقيق في الحقيقة وذكر هذه الطرق كلها يعطينا الطمأنينة على ما اعتمد عليه أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري صحة الاستساء وعدم كونه من فتوى أو من قول قتادة. نعم يقول هنا قال في الفتح وحمام هو الذي انفرد بالتفصيل هو الذي خالف الجميع في القدر المتفق على رفعه فدل على أن حماما لم يضبطه كما ينبغي والعجب ممن طعن في رفع الاستسعاء بكون حمام جعله من قول قتادة ولم يطعن فيما يدل على ترك الاستسعاء هو قوله في حديث ابن عمر الآتي وإلا فقد عتق منه ما عتق بكون أيوب جعله من قول نافع ففصل قول نافع من الحديث وميزه كما صنع حمام سواء فلم يجعلوه مدرجا كما جعلوا حديث حمام مدرجا يقول الضرب واحد في حديث نافع أيضا كان ينبغي أن يجعلوه مدرجا لكنهم لم يجعلوه وهنا كيف يجعلون مدرجا فينبغي أن يكون الإنسان يمشي على وتيرة واحدة يقول كما جعلوا حديث حمام مدرج ما قول يحيى بن سعيد وافق أيوب في ذلك وحمام لم يوافقه أحد وقد جزم بكون حديث نافع مدرجا محمد بن وضاح وآخرون والذي يظهر أن الحديثين صحيحان مرفوعان وفاقا لعمل صاحب السعي يعني بدون ذكر السعاية وطلب السعي ومع ذكر السعاية وقال ابن المواق والإنصاف أن لا نوهم الجماعة بقول واحد ما احتمال أن يكون سمع قتادة يفتي به فليس بين تحديثه به مرة وفتياه به أخرى منافات هذا لو ذهبت تبحث ما اختلف في رفعه ووقفه يأتي الحديث نفسه موقوفا من الصحابي وهو نفسه مرفوعا تجد مسائل كثيرة جدا قد ثبت كلاهما نعم هناك بعضه قد يكون معلل بحيث يكون ضعيف من الرواة الضعاف أو ضعيف من الرواة يكون قد رفع وهو موقوف من فتوى صحيح لكنه تجد كثيرا منها صحيح مرفوعا وصحيح موقوفا هو الذي يقولون فيه والموقوف يقوي المرفوع الموقوف يقوي المرفوع كأن الصحابي رضي الله عنه متأكد ومتثبت أن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فأفتى بموافقته فإفتاؤه يقويه وإفتاؤه بعد النبي صلى الله عليه وسلم خاصة يذهب شبهة كونه منسوخا أيضا بعد النبي صلى الله عليه وسلم فإذا والذي يظهر أن الحديثين صحيحان مرفوعان وفاقا لعمل صاحبي الصحيحين قال ابن المواق والإنصاف ألا نوهم الجماعة بقول واحد ما احتمال أن يكون سمع قتادة يفتي به فليس بين تحديثه مرة وفتياه به أخرى منافات قال الحافظ ويؤيد ذلك أن البيهقي أخرج من طريق الأوزاعي قتادة أنه أفتى بذلك قتادة أيضا وأفتى بذلك والجمع بين حديث ابن عمر وأبي هريرة ممكن إلى آخره فإذا خلاصة هذا أنه اختلف في رواية سعيد بن أبي عروبة في ذكر الاستسعاء وبعضهم لم يذكر سكت وبعضهم ذكر والذي حفظ حجة من لم أو الذي ذكر حجة على من لم يذكر هذا خلاصته وعلى هذا أقوال أئمتنا في كثير من الروايات وهذا مثله طبقا لطبق وارد عليه ولذلك اعتمد الإمام البخاري ذكر الاستسعاء ولم يضعفه كذلك مسلم وكذلك الآخرون أيضا ثم بعد ذلك باب في من روى أنه لا يستسعى انظروا قال في من روى أنه لا يستسعى بعدما أثبت أنه الاستسعاء ثابت قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن مسلم بن قانب القانبي من أوثق التلاميذ مالك رحمه الله، ومالك هو الإمام النجم النافع عن عبد الله بن عمر، وهذا الطريق من أصحيه الأسانيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من آتق شركا له في مملوك أقيم عليه، وفي رواية قوم عليه قيمة العدل، فأعطي شركاءه حصصهم وأعتق عليه الأبد، وإلا يعني إن كان لهما وقيم عليه قيمة العدل فأعطي شركاءه حصصهم وأعتق عليه الأبد، وإلا فقد أعتق منهما أعتق نصفه مثلا أو ثلاثة شركاء، واحد منهم يكون قد أعتق نصيبه، فيقال له: لابد أن تجمع دراهم ثلثيه الباقيين وتعطي أصحابك لأنك أضررت، ولا ينبغي أن يبقى نصفه عبدا ونصفه أو ثلثيه عبدا وثلثه يكون حرا، لأن الله ليس له شريك. فهنا أيضا هذا الحديث: وإلا أعتق عليه، قال هذا ليس فيه ذكر الاستساء، لكنه ما دام ليس عليه معناه أنه يستسى غير مشروق عليه، إذا أراد أن يبقى بنفسه نصفه حرا وثلثه عبدا وثلثه حرا فيترك له. ولذلك قال قال العيني في شرح البخاري، واحتج مالك الشافعي بهذا الحديث أنه إذا كان عبد بين اثنين فآتق أحدهما نصيبه، فإن كان له مال غرم نصيب صاحبه، يقال له: لابد أن تودي صاحبك إذا كان العبد بخمسين ألف، خمس وعشرين لك وباقي خمس وعشرين لابد أن تجمع وتأتي صاحبك، لأنه لابد أن يعتق العبد إذا كان موسرا كما جاء في الحديث، وإن لم يكن له مال أتق من العبد ما أتق ولا يستسعى. هذا ما قاله مالك والشافعي بهذا، وهذا قول أهل المدينة. وعند أبي حنيفة أن شريكه مخير إلا أنه يعتق نصيبه أن يستسعى العبد، والولاء في الوجهين لهما، أو يضمن المعتق قيمة نصيبه، ولو يضمن المعتق قيمة نصيبه لو كان موسرا، أو يرجع بالذي ضمن على العبد ويكون الولاء للمعتق. وعند أبي يوسف محمد ليس له إلا الضمان مع اليسار أو السعاية مع العسار، فذهب إلى السعاية أبو من تلاميذ الإمام أبي حنيفة أبو يوسف محمد. ثم قال العيني: ومذهب مالك على المعتق أن المعتق إن كان موسرا قوم عليه حصص شركائه وأغرمها لهم وأعتق كله بعد التقويم لا قبله، وإن سعى الشريك أن يعتق حصته فله ذلك، وليس له أن يمسكه رقيقا ولا أن يكاتبه ولا أن يدبره ولا أن يبيعه، لأنه هو في حينه لا ليس لله شريك فيعتق، أو يكون لابد أن إذا كان عنده مال فيقال: لا لابد أن تعطي. لكن إذا كان ليس عنده مال هنا اضطرار، فيقال يبقى بنسبه عبدا، وبعضهم قالوا: لا يعتق ولابد أن يطلب منه أن يسعى، فصار مشقوقا عليه. فإذا يعني يتلخص من الأحاديث أنه إذا أراد أن يسعى لنفسه ويحرر نفسه فله ذلك، وإذا أراد أن يخلد إلى الراحة ويبقى هكذا نصفه عبدا ونصفه حرا فله ذلك على كل حال. لأن الحديث حديث الاستسعاء بعضهم لم يسله أو بعضهم لم يصححه، وعند الاحتجاج إذا ذهبنا نبحث فنجد أن حديث الاستسعاء محتج به وقد اعتمده البخاري ومسلم وغيره، فإذا يكون له معناه إذا كان يريد فغير مشقوق عليه يطلب منه السعي. كذلك حدثنا معمل وهو معمل بن يهاب الهجلي قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علي، إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم ابن علي، عن أيوب وهو السختياني النافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال: وكان نافع ربما قال فقد أتق منهما أتق وربما لم يقله، يعني ليس هذا الجزء كان نافع مرة يقول ومرة لا يقول، لكن إذا ذهبنا له نبحث متابعات والشواهد فنجد أن هذا صحيح عند الآخرين أيضا. ثم بعد ذلك قال حدثنا سليمان بن داود العتكي أنه قال حدثنا حماد يعني بن زيد عن أيوب النافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، قال أيوب وهو السختياني ولا أدري هو في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء قاله نافع وإلا أتق منه ما أتق. إذا جاء الإنسان يبحث أيوب السختياني رحمه الله قال لا أدري، لكن إذا جينا نبحث فنجد أن له شواهد أنه قال وإلا فقد أتق منه ما أتق مرفوعا جاء في الأحاديث الأخرى، ونقول هذا قوله مأخوذ من الأحاديث التي جاءت فيه. وهذا الجزء فرضنا أن نافع قاله من عند نفسه فقد وافق ما جاء في الحديث الصحيح. فقول أيوب لا أدري، نعم لا يدري رحمه الله، لكن إذا ذهبت تجمع الطرق فتجد في هذا الباب أن هناك أحاديث قد مضت بنا وإلا فقد عتق منه ما عتق، يعني يبقى في نصفه حر وفي نصفه عبدا. نعم، إلى آخر ما قال. ثم بعد ذلك قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، وهو كان يلقب بالصغير إبراهيم بن موسى الرازي من الثقات، قال أخبرنا عيسى بن يونس، وهو عيسى بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، قال حدثنا عبيد الله، وهو عبيد الله بن عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أخو عبد الله بن عمر العمري النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتق شركا في مملوك له فعليه إتقه كله إن كان ما يبلغ ثمنه، إن كان له أي إن كان يملك ما يبلغ ثمنه في الباقي، وإن لم يكن له مال أتق نصيبه وبقي في نصيبه عبدا فينظر. أدلة أخرى يطلب منه السعي أو لا يطلب، ويطلب منه السعي هذا ثابت لكنه غير مجبور ومقهور غير مقهور عليه. ثم قال حدثنا عبد الله بن محمد، هو عبد الله بن محمد في قبله، قال حدثنا مخلد بن خالد، مخلد بن خالد مضى بنا قريبا وهو الشعيري من الثقات، قال حدثنا يزيد بن هارون أنه قال أخبرنا يحيى بن سعيد، هذا ليس القطان بل هو الأنصاري، يحيى بن سعيد الأنصاري النافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث إبراهيم ابن موسى، جمعه من عدة طرق. نعم، ثم قال حدثنا عبد الله بن محمد، وهو محمد عبد الله بن محمد أسماء ابن عبد الله بن محمد بن عبيد بن أسماء الضبعي من الثقات المعروفين وقد مضى بنا، عبد الله بن محمد بن عبيد بن أسماء قال حدثنا جويرية، هو جويرية ابن أسماء الضبعي، جويرية ابن أسماء الضبعي النافع عن ابن عمر كلهم ثقات عن النبي صلى الله عليه كيف أي أسماء جويرية، عجيب، جويرية ابن أسماء، جويرية جمع تصغير جارية مو كذا، وأسماء وكلاهما رجل، عجيب هذا. نعم، في هذا الزمان يوجد ولا ما يوجد؟ يوجد في بعض في المستشفى كانت طبيبة اسمها نسيم، الناس ينادون نسيم نسيم نبغاه نحن وكلنا نسيم، واحد يضحك يمزح عليه مع الإخوان المصريين قال نسيم رجل ولا المرأة؟ قلت إذا سميناك فيكون رجل وإذا سمينا نساء، فيسمون في بعض النسيم هذه وهذه، كذلك حتى في القبائل العربية موجودة مثل هذه الأسماء قد يكون. نعم، أجويرة ابن أسماء هذا قطن أسماء أبوه النافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث مالك ولم يذكره وإلا فقد أتق منه ما أتق، فيكون مرة كان يذكر ومرة ما كان يذكر. ثاني ثم بعد ذلك الحديث حدثنا على حسن ابن علي وهو الحلواني من الثقات أنه قال حدثنا عبد الرزاق وهو ابن حمام الصنعاني صاحبه المصنف قال أخبرنا قال حدثنا مالك حدثنا معمر عبد الرزاق معمر درب المعروف ومعمر الزهري عن سالم عن ابن عمر ثقات معروفون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آتق شركا له في عبد أتق منه ما بقي في ماله إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد. أيضا حدثنا أحمد بن حنبل أنه قال حدثنا سفيان شيخ أحمد بن حنبل سفيان هو ابن عيينة وليس الثورية. عن عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي عبد الله بن عمر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان موسرا يقوم عليه قيمة لا وكس ولا شتت، ثم يعتق، يعني يطلب منه قيمة ما بقي. ولم يذكر فيه السعاية. نعم. ثم الذي ذكر، لا يقال أن حديث ابن عمر لم يذكر فيه، لكنه نقول الذي ذكر في رواية أخرى يكون حجة على من لم يذكر. نعم. وفيه أيضا يعني كلام طويل في للعلماء في الولاء لمن يكون. باب. ثم بعد ذلك قال: حدثنا أحمد بن حنبل أنه قال حدثنا محمد بن جعفر، شيخ الإمام أحمد بن حنبل محمد بن جعفر وهو غندر، قال حدثنا شعبة عن خالد عن أبي بشر العنبري عن ابن التلب عن أبيه، هنا عن ابن التلب ملقام قال وهو مستور، عن ابن التلب عن أبيه. التلب قالوا إنه صحابي، لكن بعضهم قال إنه لم يثبت صحبته، اختلفوا فيه. فإذا هذا الحديث ضعيف إن كان التلب الصحابي، وإلا ابنه ملقام هذا مجهول ومستور. فقال عن خالد بن بشر بن التلب عن أبيه أن رجلا أعتق نصيبا له من مملوك فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال أحمد: هو بالتاء يعني ابن التلب، وكان شعبة ألثغ لم يبين التاء من الثاء. هذا ذكره الإمام أحمد في كتابه العلل. كان شعبة ألثغ الإمام الكبير، التلب كان يقول له ثلب. نعم. وكان شعبة يقول، فإذا الإمام أحمد ذكر نهى عن الجر الأخضر، الجر الأخضر اللي كان يجعلون فيها الخمر، اللي مطلب الدهن الأخضر كانوا يستعجلون به السكر، فقال: نشرب ولو في الجي الأخضر، جي الأخضي، أخضي ليس أخضى، صححت لنا واحدة من طالباتنا جزاها الله خير، الأخضي، وأن هو الأخضر ليس أخضي، يعني أخضر. الراء ما قدر أن يتكلم، وجر جي. فكان شعبة ألثغ، نعم، حتى قيل إن مكحول كان، مكحول ابن سحراب هذا الذي كان أعجمي لكنه كان ألثغ أيضا. فإذا جمعنا آهات، هذا موضوع أيضا، آهات المحدثين، واحد عامة واحد عامش واحد ضرير واحد كذا، هذا يدلنا على أنهم كونهم هذا اللثغة هذا شيء، لكن بعضهم كان بالمرة سبحان الله أعمى، لكنه وصل في العلم إلى حد كبير. نعم. فآهات المحدثين له باب كبير جدا، يعطي طلبتنا أو إذا جمعنا يعطي حافز للجهد والكد. نعم. التلب بن ثعلبة. ثم بعد ذلك جاء باب آخر، قال: باب في من ملك ذا رحم محرم، أو قيل ذا رحم محرم، محرم أي رحم يحرمه النكاح معه. نعم. فإذا كانت البنت ملكت أخاها الشقيق، لا يجوز بينهما، خالها أباها وكذا، لأنه من آلام القيامة، من آلام القيامة ترث الأمة ربتها، قد يكون. فما حكم هذا الملك؟ هل تبقى الأم إذا ملكت البنت أمها تبقى أمها أمة لها؟ لا، لابد، هذا من محاسن الشريعة، إذا كتبت محاسن من محاسن الشريعة فهذا الباب يدخل فيه، أنه يلزم الإنسان أن، بل يعتق، بعضهم قال يلزم أن يعتق، وبعضهم قال إذا أبقى. الظاهري ابن حزم الظاهر قال أنه إذا أبقى عبدا يبقى عبدا، الأب عند ابنه، ابن هو الذي ملك، كان حرا ثم أبوه كان عبدا وملكه هو شيران أو أي شيء. يأتي في بعض الأحيان الله المستعان نام فقد يأتي وهو لا يعرف أنه أبوه ثم ظهر عن أبوه. ففي هذه الحالة يجب عليه كل من يكون ذا رحم محرم النكاح، هذا خاصة لبيان الحرمة، كذلك الأختان الأخوات والأختان وغيرهما كلهم داخلون به. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل، مسلم إبراهيم شيوخي البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم وهو الفراهيدي، وموسى بن إسماعيل وهو التبو ذكي. قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة ابن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال موسى في موضع آخر عن سمرة ابن عن سمرة فقط هكذا، عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال موسى في موضع آخر عن سمرة ابن جندب. فإذا نسبه بيانا لما سمع منه فيما يحسب حماد، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ملك ذا رحم محرما أو محرم ذا رحم محرم فهو حر. جاز لك أن تقرأ ذا رحم محرما، لأن محرما صفة لذا رحم، من ملك ذا رحم حال كونه محرما النكاح معه، أو تقول ذا رحم محرم هكذا يقولون وهو محرم عليه فهو حر، أو تقول ذا رحم محرم فيكون لجر الجوار، لأنه صفة لرحم صفة لذا ليس لرحم، لو كان صفة لرحم فيكون جارا، لكن أنا ما ذكروا هذا. قلت لو قرأ أحد وقال محرم صفة لرحم فيكون الرحامة القرابة قد يحرم وقد لا يحرم، فالرحم المحرم جاز أن يكون، ليس محرما رحم محرم إن شاء الله. ذا رحم محرمين هكذا قالوا أيضا، محرم موضع الحرمة. أي نعم جا جا أجاز هذا كل فقال بفتح الراء وكسر الحاء رحم، أصله الرحم هو الموضع الذي يتكون فيه الولد ثم استعمل للقرابة، فيقع على كل من بينك وبينه نسب يوجب تحريم النكاح. محرم بفتح الميم ومحرم وسكون الحاء وفتح الراء المخففة، ويقال محرم فتح الهاء وتشديد الراء المفتوح، هكذا ذكر. لكن نقول جاز لك ما دام يعني القياس يجري في هذا الباب، فنقول أنه محرم أيضا، رحم هو المحرم له النكاح، فجاز أن تقرأ ذا رحم محرم، الرحم هو الذي يحرم، وقد تكون الرحمة لا يحرم نكاح بينهما. أي نعم. قال هذا الحديث فيه في الحقيقة اختلفوا فيها، الآن نريد أن نقرأ أيضا وننظر تحقيق الأئمة رحمة الله عليهم. قال النووي: ذهب الشافعي، أو قل قبل هذا، قال ابن كثير: والذي ذهب إليه أكثر من الصحابة والتابعين، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه أحمد، أن من ملك ذا رحم محرم عتق عليه ذكرا كان أو أنثى. وذهب الشافعي وغيره من الأئمة والصحابة والتابعين إلى أنه يعتق عليه الأولاد والآباء والأمهات، ولا يعتق عليه غيرهم من ذوي قرابته. وذهب مالك إلى أنه يعني مثلا يعتق عليه الأولاد والآباء والأمهات، لكن خالة ما تعتق، هكذا يقول، لأن الخالة أيضا بمنزلة الأم، لكنهم قالوا لا. وعموم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم والله أعلم يلزم أن الخالة تدخل في التحريم أيضا، ولا يعتق عليهم غيرهم من ذوي قرابته. وذهب مالك أنه يعتق عليه الولد والوالدان والإخوة ولا يعتق غيرهم. قال النووي اختلفوا في عتق العقارب عامة إذا ملكوا أو إذا ملكوا، فقال أهل الظاهر لا يعتق أحد منهم بمجرد الملك سواء الوالد والولد. متفق عليه أن الوالد والولد كلهم اتفقوا أكثر الأئمة، لكن الظاهرية خالفوا في أصل المسألة، قالوا لا يعتق أحد منهم بمجرد الملك سواء الوالد والولد وغيرهما، بل لا بد من إنشاء عتق، يعني هو ملك فهو عبد حكمه حكم العبد. وقد تأتي مسائل كثيرة في هذه الحالة، لو مات في هذه الحالة وهو لم يعتق الولد الابن ملك أباه، ريثما لم يعتق ولم ينشئ العتق يبقى في حكم على العبد، إذا مات فحكم العبد، وإذا كان عمل جريرة أو شيئا من الأشياء يستحق عليه التعزير أو شيء فيكون عليه نسمة على الحر، فيكون هذا الذي ينتج من قول أهل الظاهر، قال لا يعتق بمجرد الملك سواء الوالد والولد وغيرهما، بل لا بد من إنشاء عتق. واحتجوا بحديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث صحيح في مسلم وغيره، لا يجزي ولد عن والده، لا يجزي ولد عن والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، ما قال فيشتريه بس ويعتق، فيعتقه، لكن الحديث هم يظنون معناه يعتقه، فلو كان العتق يقع بمجرد الشراء وحصول الملك ما كان يقول فيعتقه، لكن نقول لا، هذا فيه احتمال بمعنى موافق للحديث الأول، يعني إذا اشتراه الشرع يوجب عليه أنه يعتق، فمعناه كأنه شراه وآتقه، وليس معناه هم يقولون لا يشتري ثم يعتق، وإذا لم يعتق فيبقى عبدا، هكذا قالوا الزاهرية، لكن نقول لا، فيشتريه فيعتقه، هذا فيه احتمال فيحمل على ما فيه التفصيل، هو أنه بمجرد ما يملك من ملك ذا رحم محرم شراء فيكون يعتق عليه سواء اعتق أو لم يعتق، فعتق عليه لكنه صار هو السبب فيجوز أن ينسب فيعتقه. نعم. وقال الجمهور يحصل العتق من الأصول وإن ألو، أصول الأب والأم والجد والجدات وإن ألو، وفي الفروع وإن سفروا بمجرد، يعني الابن وابن الابن وابن ابن الابن والبنت إلى آخره، بمجرد الملك، هكذا قال الأكثرون من الأئمة، وهو الذي يظهر والله أعلم من الحديث. واختلفوا فيما وراءهما، فقال الشافعي وأصحابه لا يعتق غيرهما بالملك، وقال مالك يعتق الإخوة أيضا، وقال أبو حنيفة يعتق جميع الأرحام ذوي الأرحام. قال المنذري الآن يأتي هنا، قد تقدم اختلاف الأئمة في سماع الحسن من سمرة، وقال أبو داود لم يحدث هذا الحديث إلا حماد بن سلمة وقد شك فيه، وقال أبو داود من هذا أن الحديث ليس بمرفوع أو ليس بمتصل، إنما هو عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الترمذي هذا الحديث لا نعرفه مسندا إلا من حديث حماد بن سلمة، قال البيحقي إذا انفرد به حماد بن سلمة لم يشك فيه، ثم يخالفه من هو أحفظ منه وجب التوقف فيه، فكيف إذا شك فيه، هكذا يريد أن يقول، يعني حماد بن سلمة لم يرفع هذا الحديث وشك فيه فبذلك الحديث ليس مرفوعا. على كل حال على بحث عاجل وجدت الشيخ الألباني رحمه الله له تحقيق في إرواية الغليل جيد في الجزء السادس صفحة 69 و100، في الجزء السادس في إرواية الغليل صفحة المجلد السادس صفحة 69 و100، قال وعلة الحديث عندي اختلافهم في سماع الحسن من سمرة فقط، أما كونه عماد بن سلمة بعض الأحيان شك وبعض الأحيان لم يشك فهذا ليست علة، قال عندي العلة في الحديث اختلافهم في سماع الحسن من سمرة لا سيما والحسن المدلس، ومع ذلك فقد صحه الحاكم ووافقه الذهبي. ثم يأتي بعد ذلك هنا أيضا الحديث جاء من عدة طرق، انظروا بعد ذلك أيضا فيه كلام، يا الحديث الذي بعده أو الرقم الحديث، حدثنا محمد بن سليمان الأنباري ثقة قال حدثنا عبد الوهاب عن سعيد. من يكون عبد الوهاب عن سعيد؟ عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن سعيد وابن عروبة. وسمع عبد الوهاب من سعيد قبل اختلاته عن قتادة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من ملك ذا رحم محرم أو محرم فهو حر. هنا الحديث الإسناد هذا ضعيف، والرواة كلهم ثقات، إلا أن قتادة لم يدرك عمر رضي الله عنه، ولد بعد 30 سنة أو بضع 30 سنة من عمر رضي الله عنه. قال ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا عبد الوهاب عن سيد قتادة عن الحسن قال: من ملك ذا رحم محرم. هو هذا الذي أشار إليه، أنه كان في بعض الأحيان حسن يقول من قوله وليس مرفوعا، قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. فهذا صحيح، محمد بن سليمان الأنباري، عبد الوهاب بن عبد المجيد، سعيد قتادة عن الحسن قوله من قوله. ثم بعد ذلك يأتي: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة من الأئمة الثقات صاحب المصنف قال حدثنا أبو أسامة، هو حماد بن أسامة أبو أسامة الكوفي ثقة، عن سعيد وابن أبي عروبة عن قتادة عن جابر بن زيد، والحسن من قولهما مثله. قال أبو داود: سعيد أحفظ من حماد، يعني كأنه هناك حماد عن قتادة وسعيد عن قتادة. فأبو داود يقول، من الذي يقول؟ قال سعيد، أبو داود يقول سعيد أحفظ من حماد، كأنه يرجح أن هذا من قول حسن وليس مرفوعا عن طريق سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال النسائي: هذا حديث منكر ولا نعلم أحدا رواه عن سفيان. تأتي الرواية أيضا هناك، وقد أخرج النسائي في سننهما، أخرج النسائي وابن ماجه في سننهما من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر من طريق ضمرة ابن ربيع الفلسطيني عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ملك ذا رحم محرم أتاقى. قال النسائي في هذا الحديث: هذا حديث منكر ولا نعلم أحدا رواه عن سفيان غير ضمرة. سفيان عن عبد الله بن دينار وعنه ضمرة. قال الترمذي: لم يتابع ضمرة ابن ربيع على هذا الحديث، وهو حديث خطأ عند أهل الحديث. وذكر البيهقي أنه وهم فاحش، والمحفوظ بهذا الإسناد حديث النهي عن بيع الولاية وعن حبته، وضمرة ابن ربيع لم يحتج به صاحب الصحيح، هذا آخر كلامه. لكن ضمرة ابن ربيع هو أبو عبد الله الفلسطيني، وثقه يحيى بن معين وغيره، ولم يخرج البخاري ومسلم من حديثه شيئا كما ذكر، والوهم حصل في هذا الحديث كما ذكر الأئمة. انتهى إلى هنا ذكر. لكن بعد المراجعة عند الشيخ الألباني انظروا ماذا قال رحمه الله، وكلامه تقوموه. قال الألباني: هذا يدل على أن ضمرة قد حفظ حديثين جميعا، ذكر الحديث يعني عن الحسن وحده، ثم أن من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول حديثين جميعا. ونفس المكان الذي ذكر في الإرواء في الجزء السادس: وضمرة ثقة فلا غرابة أن يروي متنين بل أكثر في إسناد واحد، وهو الصواب أن هذا الحديث بهذا الإسناد صحيح، وقد صحه جماعة. وقد أحسن ابن التركماني في تعليقه على البيهقي، ابن التركماني في الجوهر النقي قال: قلت ليس انفراد ضمرة، لأن بيهقي وغيرهم جعلوا انفراد ضمرة هو العلة في ضعف الحديث. قلت ليس انفراد ضمرة فيه دليلا على أنه غير محفوظ ولا يوجب ذلك. وقال أبو سعيد ابن قيس: كان فقيه أهل فلسطين، والحديث إذا انفرد به مثل هذا كان صحيحا ولا يضره تفرده. فلا أدري من أين وهم في هذا الحديث. هذا قول ابن التركماني ردا على البيهقي. وقال ابن حزم: هذا خبر صحيح تقوم به الحجة. ف فإذا على كل حال يعني جاء ما يوافق حديث الحسن عن سمرة حسن عن سمرة إذا كان مدلس وأنا أنا ففي علة لكن جاء الحديث من طريق آخر يقويه فيكون صحيحا والله أعلم وصحابي غير واحد من العلماء وإليه ذهب الأئمة أحمد وغيرهم رحمة الله عليهم يتلخص لنا أنه إذا ملك أحد في وهو من أرحامه المحرم النكاح بينهما فيعتق ويبقى خلاف الأئمة في التفصيل من ومن يعتق ومن لا يعتق ثم بعد ذلك قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة النفيلي ثقة محمد بن سلمة الحراني ثقة عن محمد بن إسحاق عن خطاب بن صالح هنا علتان في هذا الإسناد ضعفوه وفيه علتان محمد بن إسحاق صاحب السيرة المطلبي مدلس وقد عنانا هنا عن خطاب بن صالح مولى الأنصار هذا مستور أو مقبول عن أمه عن أمه هكذا قالوا أمه مجهولة أم خطاب هذه مجهولة هكذا قال ابن حجر لم تعرف عن سلامة ابن ماقل امرأة من خارجة ابن قيس هذه صحابية قالت قدم بي عمي في الجاهلية فباعني من الهباب ابن أمر أخي أبي اليسر ابن إذا صحت الرواية فهذا ليس ببعيد من الجاهلية العم يأخذ بنت أخيه ويبيع نعم وهذا كان موجودا الله المستعان قال قدم بي عمي في الجاهلية فباعني من الحباب ابن أمر أخي أبي اليسر ابن أمر فولدت له عبد الرحمن ابن الحباب ثم هلك مات فقالت امرأته باعني كانت جارية امرأته قالت التي مات زوجها الآن والله تباعين في دينه يعني عليه كان دين نبيعك ونودي عنه الدين فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن امرأة من خارج قيس من خارجة قيس عيلان قدم بي عمي المدينة في الجاهلية فباعني من الحباب بن عمر أخي أبي اليسر بن عمر فولدت له عبد الرحمن بن الحباب يعني صارت أم ولد فقالت له امرأته الآن نحن لا هنا باب اتق أمهات الأولاد في الحقيقة باب اتق أمهات الأولاد إذا كانت الجارية ولدت وصار أبوها أو ابنها حرا فهل تكون بعد موت السيد حرا أم تبقى أمة تورث فقالت هنا فقالت امرأته الآن والله تباعين في دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي الحباب قيل أخوه أبو اليسر ابن عمر فبعث إليه فقال أعتقوها فإذا سمعتم برقيق قدم علي فأتوني وأعوذكم منها قالت فآتقوني وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيق فعوضهم مني غلاما هذا الحديث لم يصح لكن مفهومه ماذا مفهومه إذا كان أم ولد إذا كانت أم إذا كانت الجارية ولدت لسيدها بعد موت سيدها تكون حرة لا تباع هذا ظاهر الحديث وهو حديث ضعيف لكن جاء في روايات صحيحة أنهم كانوا يبيعون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أم الولد وجاء عمر رضي الله عنه فمنع من جملة كما يقولون من أوليات عمر رضي الله عنه أنه بحكم الخلافة بحكم أمير المؤمنين أمر الناس أن لا يبيعوا كما تأتي الرواية فآتقوني وهل هذا الاعتاق لو صح هذا الحديث هل هذا الاعتاق كان بمعنى أن أم الولد تكون معتقة أم من كرامة من النبي صلى الله عليه وسلم لو صح كان دليل على النبي صلى الله عليه وسلم أعتق مظلومة بيعت من ابن من عمها وكذا ولو لم يكن هذا لما عوضهم النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر ما كان يجب عليهم أن يبيعوا أن يعتقوا فلذلك عوضهم وجاءت روايات كثيرة في هذا الباب عن ابن عباس قال من وطئ عن النبي صلى الله عليه وسلم من أطيع أمته فوردت له فهي معتقة عن دبر منه يعني بعد موته كذلك أي امرأة وردت من سيدها فهي معتقة عن دبر منه هذه كلها روايات فيها ضعف لكنه في الحقيقة على طريقة أئمة الحديث إذا جاءت من عدة طرق يقوي بعضها بعضا فتكون حسدا لغيرها وكان الأمر العمل على بيع أمهات الأولاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكروا ويأتي وهو أنه انظروا هنا قال حدثنا موسى بن إسماعيل والتبوذكي أنه قال حدثنا حماد عن قيس عن عطاء قيس هو قيس بن مسلم الجدلي من الثقات عن عطاء وهو ابن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال بعنا أمهات الأولاد على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فلما كان عمر نهانا فانتهينا هذا يعني تأتي مثل هذه المسائل الكثيرة مثل يعني الجلد في الخمر كذلك كان الطلاق الثلاث على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهد أبي بكر وصدر من خلافته عمر واحدا فلما جاء عمر قال إن جمع أصحاب رسول الله وقال إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم في آنات فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم فمثل هذا جعلوا هذه المسألة أيضا وجاءت رواية عدة روايات كنا نبيع أيضا عن جابر عن أبي الزبير عن جابر كنا نبيع سرارينا هذا عند أحمد وابن ماجه كنا نبيع سرارينا أمهات أولادنا والنبي صلى الله عليه وسلم فينا حي لا نرى بذلك بأسا دليل على أنه لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم لكن يبلغه الله تعالى عن طريق الوحي قطعا لكن انظروا ماذا قال البيهقي قال البيهقي وليس في شيء من الطرق أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك يعني بيع أمهات الأولاد وأقرهم عليه هذا ليس على درب القواعد في الحقيقة القاعدة أنه أي شيء يحصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إن كان لم يأتي الإنكار عليه ولو كان الشيء يفعلونه في خلوة ولو كان منهيا عنه كان هنا مثل ما قال جابر نفسه كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان شيء يعني على عزل مع المرأة في جمائها في ظلمة الليل على الفراش وما هناك ثالث ولو كان شيء ينهانا لنهانا عنه القرآن فقول البيهقي ليس في شيء من الطرق أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليه ليس صحيح هنا في الحقيقة الرواية جاءت في المستدرك الجزء الثاني صفحة 496 عن بريدة بن الحسين قال كنت جالسا عند عمر بن الخطاب استمع صايحة وفي رواية أخرى عند غيره جلبة إذ سمع صايحة فقال يا يرفع انظر ما هذا خلوا بعد الأذان
اللهم رب هذه الدعوات التامة
بسم الله الرحمن الرحيم يقول إذ سمع صايحة فقال يا يرفع انظر ما هذا الصوت فانطلق فنظر ثم جاء فقال جارية من قريش تباع أمها يعني كانت تبكي الجارية قال فقال عمر ادع لي أو قال ألي بالمهاجرين والأنصار قال فلم يمكث إلا ساعة حتى امتلأت الدار والحجرة قال فحمد الله عمر وأثنى عليه ثم قال أما بعد فهل تعلمون كان مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم القطيعة قالوا لا قال فإنها قد أصبحت فيكم فاشية ثم قرأ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم ثم قال وأي قطيعة أقطع من أن تباع أم امرئ منكم وقد أوسع الله عليكم هذا هو هنا الاستدلال لعمر وقد أوسع الله عليكم ما ينكر أنه حرام فلم يحرم الحلال ولم يحل الحرام إنما جاز للإنسان أن يبيع أم ولده وجاز ألا يبيع فمن المباح أحد المباحين منع لأجل المصلحة وهذا لو أولا هو من الخلفاء الراشدين عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين واتفق أو وافق معه الصحابة فيجوز لكنه لا يكون حكما عاما كما قال العلماء إذا جاءت مصلحة خلافه في يوم من الأيام فجاز أن يرجع إلى الأصل. وهذا يوجد عمر رضي عثمان رضي الله عنه سن الأذان الأول، ما هو كذا؟ إذا كانت حاجة قائمة فالأذان ثابت، وإذا لم تكن حاجة قائمة فمن الممكن أن لا يؤذن إلا أذان واحد. وتجدون مثل هذا كثير، فلذلك علماء قالوا الخلفاء الراشدين لا يجعلون من عند أنفسهم شيء إلا إذا وافق الصحابة، فموافقة الصحابة على مصلحة من المصالح يكون في الحقيقة يعني يكون له الطاعة موقتا إذا كانت المصلحة قائمة. ولذلك قالوا فسنا لك، وقد أوصى الله وعظم وصى الله عليكم لم تبقوا الآن فقراء مثل الأول. قالوا فسنا ما بدا لك؟ قال فكتب إلى الآفاق ألا تباع أم حر فإنها قتية وإنها لا يحل. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال الذهبي صحيح. الآن من الممكن أن يقول أحد أن هذا تشريع، وكيف لعمر رضي الله عنه أنه يمنع؟ نقول ما منع من الحرام التشريع، ما منع من الحلال ولا أحل الحرام، إنما مباح، وجاز لولي الأمر أن يمنع من المباح للمصلحة. الآن يصيحون كثير من الناس أن سياقة السيارة للمرأة لا شفيع، لكن المصلحة تقتضي. كثير منهم يجيز يقول جاز للمرأة أن تزور القبر، لكن المصلحة تقتضي أن تمنع، فيجب أن يطاع أولياء الأمور عامة إذا منعوا من شيء مباح. هذا هو الواجب القول في مثل هذا، وليس أنه تشريع، إنما هو لم يغير حكم الله تعالى، إنما لمصلحة قد يمنع، كما أن المريض يمنع من بعض الأطعمة الحلال. نعم. فألا هذا في الحقيقة جاء علي رضي الله عنه، فلما جاء علي قال كان اجتمع رأي ورأي عمر ألا يباع تباع أمهات الأولاد، ثم رأيت أن تباع، فألغى رضي الله عنه علي رضي الله عنه في زمانه هذا كما جاء ثابتا عنه إن شاء الله. وندعو الله تعالى التوفيق والسداد. ما صحة هذا الأثر عندما قال أحد الصحابة لعمر بن الخطاب لا سمع ولا تاع حتى تعدل في القسمة؟ والله ما سمعت بها في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. إن لم يكن اختلاق فأين قرأت يا أخي؟ آتنا به عمر رضي الله عنه كان عادل الناس ولا يجوز لأحد أن يأتي، وإن كان أحد فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضغضي هذا ناس، نعم خوارج، فإن كانوا قالوا إن كان قاله أحد فبظلم قد يكون، وإلا كان عادل الناس رحمة الله. لكن المرجع الله فيك التواريخ ينبغي ألا تؤخذ على أواهنها، فقد أدخل فيه الرافضة من قديم الزمان المتهمين بالتشيع وغيرهم أشياء كثيرة. وفي الآن نحن في المحرم، والآن يسبون يزيد ويسبون معاوية ويسبون كذا هؤلاء، لأن في التاريخ يجدون أشياء كثيرة جدا في المسائل هذه، ينبغي أن نمسك ألسنتنا ما دام الله تعالى قد حفظنا من سيوفهم. نعم. ونقول كما قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوانا الذين سبقونا بالإيمان. في واحد كنت سمعت مقطع له وكان له قبول هنا كثير، يأتي ويلقي المحاضرات، أحمد الكبيسي لعلكم سمعتم، الآن يقول معاوية هو أفسق الناس الذي نعاني مما خلف لنا إلى الآن، هكذا يقول. والله فهذا نقول أنت أفسق الناس، والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أبعد من الفسق، لكنه هكذا على كل حال. وصلى الله على خير خلقه محمد.